في بيت أحد المهندسين. في الليل تناولنا حتى الشبع الخبز واللبن، وبدأنا من صباح الغد بالبحث عن عمل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتابي لم أكن أخاف شيئاً، وهي ترجمة ذاتية كتبها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه عن حياته حتى 22 من عمره. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
الله اللهم صل على محمد وسلم. الله اكبر يا سيدي ما شاء الله.
ليس كمثله شيء إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
حضرات المستمعين الأفاضل، مما لا شك فيه ولا ريب أن نهج البلاغة كتاب ذو قيمة أدبية ولغوية عالية في كلام العرب، بما يحويه من فصاحة وجميل بيان.
لكن ليس الجانب الأدبي واللغوي في نهج البلاغة هو الملفت للنظر، بل إن المحتوى والمضمون الذي تشتمل عليه نصوص هذا الكتاب الخالد هي الأخرى مثار إعجاب للآخرين ومنار إرشاد للذين هم لطريق الحق سالكين.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومن هنا تمت ترجمة نهج البلاغة إلى العديد من اللغات الحية في العالم، ومنها اللغة الفارسية،
وتعددت الترجمات إلى الفارسية على مر العقود الماضية. فترجمه إلى الفارسية أساتذة في الحوزة العلمية وآخرون من أساتذة الجامعات. ومن الذين ترجموا نهج البلاغة إلى الفارسية السيد علي النقي فيض الإسلام والأستاذ محمد دشتي،
كما قام علماء آخرون من إيران بشرح نهج البلاغة بالفارسية لتكون الفائدة أعم وأشمل. ومن تلك الشروح شرح العلامة الراحل الشيخ محمد تقي جعفري الذي يعد من أساطين الفكر والثقافة في إيران، لمع اسمه في المحافل الدراسية الحوزوية منها والأكاديمية.
نعم أيها الكرام، ومنذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن مكانة أهل البيت عليهم السلام في الأمة الإسلامية، وذكرنا أن أمير المؤمنين عليه السلام وفي عديد من خطبه وفي مواطن عدة أشار إلى الموقع السامي والممتاز لأهل البيت عليهم السلام.
ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة 97 من النهج الشريف: انظروا أهل بيت نبيكم، فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا.
نعم أيها الكرام، في كل مكان إن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم هم معدن العلم والحكمة، وبهذه الحقيقة أذعن القاصي والداني والمحب والعدو. ويروي لنا التاريخ أن عليا عليه السلام قال في جمع من الناس: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، أما والله لو ثنيت لي الوسادة وجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة وتقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيا. ولا أفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل ويقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيا. ولا أفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن ويقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيا.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. يعرفنا أمير المؤمنين علي عليه السلام بالعالم الحقيقي فيقول في الخطبة 17 من نهج البلاغة: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته.
إن الدفاع عن الحق مستمعينا ومتابعته هو أحد الواجبات في حياة الإنسان، ومن وجهة نظر الإسلام فإن قيمة الإنسان في ولائه للحق وذوده عن الحقيقة، لكن من الناس من يتجاهلون الحق ولا ينصاعون إليه، لا سيما حينما تتهدد مصالحهم الشخصية. ومن يتأمل حياة أهل البيت عليهم السلام يرى أنهم كانوا على الدوام حماة الحق، مدافعين عنه، يرافقونه أينما كان وفي كل الظروف.
نعم، لقد عرف أهل البيت عليهم السلام الحق حق المعرفة ولم يختلفوا فيه. وبهذا الشأن يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في الخطبة 139 من نهج البلاغة واصفا أهل البيت سلام الله عليهم: هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام.
نعم أيها الكرام، وإذا كان هذا قول علي عليه السلام في التزام أهل البيت عليهم السلام بالحق، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أخبرنا عن التلازم ما بين علي والحق، فقد ورد عنه صلوات ربي عليه وآله واستفاض: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
وعلى مرفأ الختام نأخذ من نمير عذب الشاري ما قاله الشاعر واصفا الإمام علي عليه السلام:
هو حيدر نور الوجود وفخره، وبذكره تتعطر الأرجاء.
هو حيدر نبراس كل فضيلة، وبمدحه سور الكتاب ثناء.
هو حيدر للدين والدنيا معا، ولنا به يوم المعاد رجاء.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
نلتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج. دمتم بكل خير،
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. Thank you. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:29 تأتيكم منارات ثقافية. الوحيدة تماما ونشر موجز الأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 2:20. من شجرة الحكمة في 2:22. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضرتكم عند 2:26. في تمام 3:00 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تلاوة وتبيان عند 3:00 10:00. في 3:42 نستمع لزيارة آل ياسين. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أوقاتا نافعة وممتعة مع إذاعة طهران ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة في عالم الثقافة والفكر والتحديات الحضارية عبر برنامجكم منارات ثقافية.
أملين أن تقضوا دقائق عامرة بكل ما هو نافع وممتع عند جولتنا لهذا الأسبوع، التي سنصطحبكم من خلالها لنناقش قضية أخرى من القضايا الفكرية والثقافية التي تشكل تحديا حضاريا آخر من التحديات التي يواجهها الإسلام وتهدد هوية المسلمين وكيانهم.
أيها الكرام، غسيل الدماغ هو واحد من الأساليب الاستعمارية التي تجري باتجاه مسخ الشعوب وتجريدها من هويتها وربطها بعجلة القوى الكبرى، ويقصد به تحويل الفرد عن اتجاهاته وقيمه وأنماطه السلوكية وقناعاته وتبنيه لقيم أخرى جديدة تفرض عليه من قبل جهة ما، سواء كانت فردا أو مجموعة أو مؤسسة أو دولة.
ويندرج مصطلح غسل الدماغ تحت مسميات مختلفة تحمل المفهوم نفسه، مثل إعادة التقويم وبناء الأفكار والتحويل والتحرير المذهبي الفكري والإقناع الخفي والتلقين المذهبي وتغيير الاتجاهات. وتنفذ هذه العملية غالبا من خلال مرحلتين متداخلتين هما الاعتراف، وهو الإعلان والاعتراف بما ارتكب من أخطاء في الماضي، ويمكن تحقيق هذه المرحلة بعزل الفرد اجتماعيا والضغط الجسدي
والتهديد وأعمال العنف والسيطرة الكاملة على كيان الفرد والضياع والشك وتثبيت الجرم والاعتذار والإكرام للفرد.
وتدور المرحلة الأخرى حول إعادة بناء فكر الفرد في الصورة الجديدة التي يراد له أن يكون عليها. وفي هذه المرحلة يحدث تغيير في مفهوم الذات لدى الفرد، ويتم محو الأفكار غير المطابقة لأفكار القائم بعملية الغسل، ثم تقدم أفكار ومعايير سلوكية وأدوار اجتماعية جديدة.
وتختلف الأساليب المتبعة في الغسيل الدماغي تبعا للظروف وللجماعة التي تكون هدفا لعملية غسيل الدماغ، ولكن الأصول الأساسية واحدة متماثلة في كل الحالات، فهي تهدف إلى السيطرة على جميع الظروف المحيطة بالحياة الاجتماعية والجسمانية للفرد أو للجماعات، لإثبات أن الأفكار الفردية غير صحيحة ويجب أن تتغير، كما تهدف إلى تنمية الطاعة والإخلاص لعقيدة معينة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الكرام. كان معنا عبر الهاتف خبير البرنامج الأستاذ جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي من لندن، الذي أدلى في إجابته على سؤالنا حول الآثار الناجمة عن عملية غسل الدماغ بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان لابد من مهاجمة هذا الدين والدخول في أوصافه من خلال هذه العملية الكبيرة، يعني من خلال دوائر المخالفات التي استطاعت أن تكون هذه المجموعات. هناك جهد كبير من وراء الكواليس، يعني نحن نشاهد فقط المشهد الذي تخرج منه هذه العقول وهذه الفصائل المتوحشة، لكن المشهد الأخير هو العمل الدؤوب وخبراء علم النفس الكبار الذين جندتهم المخابرات الصهيونية والإمبريالية في سبيل وضع أسس يعني غسل دماغ الآخرين. لاحظي أن حتى أسماء هؤلاء يتم تغييرهم لينسوهم شخصيتهم الأولى، يعني مثلا أبو قتادة وأبو ما أدري شنو، كل هذه الأسماء يحضرونها لها هدف، وهي نسيانهم شخصيتهم الأولى ومجتمعهم الأول، ويعني زرع الأفكار الجديدة والشخصية الجديدة في أدمغة هؤلاء. طبعا هناك يجري عملية هذه الغسل عبر عناوين معينة، يعني الدين هو أول هذه العناوين، وكذلك من يتم اختياره لهذه العملية يكون يعني من أصحاب المشاكل، من أصحاب المنهج التربوي الخاطئ، من أصحاب الذين تعرضوا لأزمات نفسية وعقلية وحياتية في مجتمعاتهم، ولذلك يتم استغلال هذه القابلية لزرع الشخصية الأخرى في أدمغة هؤلاء.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الأكارم، قد اتسع معنى اصطلاح غسيل الدماغ واستعمل في مختلف ميادين الحياة من إعلان تجاري أو دعاية أو اجتماع أو سياسة، ولم يعد قاصرا على الشيوعيين الذين كانوا أول من استخدمه، بل تعداه إلى الغرب ليصبح له تعريف عام، وهو كل وسيلة تقنية مخططة ترمي إلى تحوير الفكر أو السلوك البشري ضد رغبة الإنسان أو إرادته أو سابق ثقافته وتعليمه.
علما أن البعض أطلق على هذه العملية مستمعين الأفاضل في السيطرة على العقل البشري وتوجيهه أسماء أخرى أعم وأشمل من اصطلاح غسيل الدماغ، من مثل إعادة تقويم الأفكار أو التحوير الفكري أو المذهب أو الإقناع الخفي. ولكن الخطأ الكبير الذي يقع فيه علماء النفس الماديون خاصة هو قياس الإنسان على الحيوان، مع العلم أن الإنسان متميز عن الحيوان بقواه العقلية التي وهبه الله إياها، والله عز وجل خاطب الإنسان بهذه القوى وطلب منه استخدامها في الوصول إلى الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، صدق الله العلي العظيم. وأيضا في آية مباركة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العلي العظيم.
وحينما لا يستخدم الإنسان هذه القوى العقلية يهبط إلى مستوى الحيوان. قال الله تعالى واصفا الكافرين: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ونقرأ في آية أخرى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صدق الله العلي العظيم. هذا بالإضافة إلى القوى الروحية التي هي أساس السلوك الأخلاقي عند الإنسان وتتحكم بهذا السلوك، لذا ليس من السهل غسل عقل الإنسان لأنه ليس دماغا أو جهازا عصبيا فقط، والتأثير ممكن عن طريق استهواء أناس يفقدون القوى الروحية الإيمانية التي تثبت الإنسان في أوقات الشدائد.
أيها الأفاضل، حول أسلوب غسيل الأدمغة كواحد من الأساليب التي تلجأ إليها المؤسسات المختلفة سياسية كانت أم اجتماعية في سبيل تحقيق أهدافها ومآربها المختلفة، وخاصة المؤسسات المرتبطة بالاستعمار والقوى الكبرى، أدلى لنا المستمع الكريم السيد مرتضى السندي الباحث الإسلامي من البحرين بهذه المشاركة، نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى الدور الذي يقوم به المثقفون الذين تغذوا فكريا وثقافيا في المجتمعات المعادية للأمة الإسلامية والمغايرة للثقافات التي يعيشونها في مجتمعاتهم، فإن هذا الدور الذي يقوم به دور كبير جدا وخطير جدا، حيث أنهم تغذوا بأفكار وثقافة مغايرة عن الثقافة التي يعيشون فيها في أوساط مجتمعهم. لذلك نحن نلاحظ أن القوى المعادية مثل السفارات الأمريكية في المنطقة، أو سابقا كما كانت تقوم بذلك سفارة روسيا في المنطقة وفي البلدان، باستقطاب النخب وباستقطاب الطلاب المجدين والذين يملكون معدلات دراسية متفوقة من أجل استقطابهم واستجلابهم إلى بلدانهم والعمل على تغيير أفكارهم ورؤاهم وبنياهم الفكرية والأيديولوجية ورؤيتهم الكونية، من أجل أن يصبوا حينما يرجعون إلى مجتمعاتهم يخدموا بشكل مباشر وغير مباشر البلدان التي درسوا فيها، ويغيروا من ثقافة شبابهم و يكونون أدوات في يد البلدان التي درسوا فيها. لذلك نحن اليوم نلاحظ في البلدان الإسلامية هناك عمل جاد وكبير جدا من قبل هذه البلدان المعادية للثقافة الإسلامية، وخصوصا لأمريكا، حيث نجد أن السفارة الأمريكية في بلداننا العربية تقوم بإرسال بعثات دراسية ليس الغرض منها تثقيف المجتمع والرقي بالمجتمع، بل الغرض منها هو غسل أدمغة هؤلاء الشباب وتثقيفهم بالثقافة التي تتناسب مع مصالح قوى الاستكبار والدول التي تسعى للسيطرة والهيمنة. في السابق كانوا يسعون من خلال السلاح ومن خلال الجنود، واليوم هم يسعون من خلال السيطرة على العقول والمثقفين في هذه المجتمعات، وهؤلاء المثقفين يقومون بالأدوار التي تبسط ثقافة قوى الاستكبار والثقافة الغربية في البلدان الإسلامية والعربية. لذلك نحن ندعو شبابنا المثقف وشبابنا الواعي إلى الالتفاف إلى مثل هذه المخططات. نحن اليوم نلاحظ أن أكثر المؤسسات التي يتم إنشائها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي المؤسسات التعليمية، من معاهد ومراكز ثقافية ومراكز نوادي، من أجل استقطاب هذه النخب والعمل على غسل أدمغتهم وتبديل ثقافتهم من ثقافة إسلامية إلى ثقافة غربية، وبذلك يكون الاختراق اختراق من الداخل. حينما يأتي لنا شخص أوروبي ويحاول أن يبث الفكرة في وسط مجتمعاتنا، أو شخص أمريكي يحاول أن يبث ثقافة تغير ثقافة مجتمعنا، فإننا لا نقبل، والمجتمع يكون له مناعة في ذلك. ولكن حينما يكون أشخاص من نفس المجتمع يؤخذون إلى بيئة أخرى ويغذون ويغسل دماغهم بطريقة معينة ويتم تغذيتهم بفكر مغاير للفكر الذي نشأوا فيه ونشأ فيه مجتمعاتهم، فإن ذلك يسهل على اختراق الأمة والمجتمع. لذلك ينبغي الحذر من هكذا أمر، وينبغي على المثقفين تحصين مجتمعاتهم من خلال العمل بشكل كبير وحثيث في توعية الشباب والجيل الناشئ.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
أجل مستمعين الكرام، من بين الأساليب التي يتبعها المستعمرون وأذنابهم في غسيل الأدمغة ومحاولة مسخ هوية الشعوب الأخرى وخاصة الشعوب المسلمة، ذلك الأسلوب الذي يتسم بالهدوء واللطف والظاهر الجميل البراق الذي يستهوي العقول، ولكن الغاية الحقيقية منه إخلاء العقل البشري من كل أفكاره ومعتقداته السابقة وتهيئته لتلقي عقائد وأفكارا جديدة. ومن مصادق هذا الأسلوب على الواقع العملي الأسلوب التبشيري أو التنصيري في حقيقته، والذي يحاول المستعمر من خلاله استغلال ظروف المجتمعات الفقيرة وسوقها باتجاه استعمارها فكريا ومسخها ثقافيا، وهو يوجه سهام عملية المسخ هذه إلى شريحة الأطفال بالخصوص، لأنهم مهيئون أكثر من غيرهم لتلقي أفكار المنصرين وعقائدهم من خلال حالة التوتر النفسي الذي يوضع فيه الإنسان لغسل دماغه، حيث يستبدل بتوتر اجتماعي نفسي يوضع فيه أهالي الأطفال، مما يجعلهم لقمة سائغة للاستجابة إلى ما يطلب منهم بكل راحة وهدوء.
وهناك أيضا الأسلوب الإعلامي أيها الأحبة، حيث يقوم الإعلام المعادي في الغرب والشرق بمهمة عملية غسيل الدماغ للفرد المسلم، ولتحقيق هدفه يسير الإعلام المعادي في خطين متوازيين، هما التعتيم تعتيما رهيبا على ما يضر مصالحه وينفع غيره، وإلقاء الأضواء على ما يخدم مصالحه فقط مع التغطية على أهوائه ومآربه البعيدة. وفي المقابل تقوم وسائل الإعلام كلها بالعمل يوميا وبشكل دائم على تغريب المجتمع المسلم وسلخه من عقيدته من خلال إشاعة الميوعة والتحلل والالتصاق بالدنيا وحب المادة والتكالب على المال. ويكفي المرأة نظرة واحدة على وسائل إعلام بعض الدول الإسلامية والتي هي ظل لوسائل الإعلام الأخرى الشرقية والغربية ليرى بنفسه برهان ذلك.
مستمعينا الكرام، حول الأساليب الأخرى التي تتبعها القوى الكبرى في عملية غسل أدمغة أبناء الشعوب المسلمة ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المتمثلة في سلخ الإنسان المسلم عن هويته وعقيدته وكيانه، سألنا خبيرنا عبر الهاتف الأستاذ جواد عبد الوهاب الكاتب من لندن، فأبدى رأيه في هذا المجال قائلاً:
طبعا القوى الكبرى حاولت أن تقوم باختراقات قوية بعد أن عجلت عن مواجهة الصحوة الإسلامية أولا، خاصة في هذا العصر، ومن ثم للسيطرة على الشعوب الإسلامية من الداخل. يعني من الداخل نحن نعلم أن بن غوريون عندما قامت إسرائيل قال سيأتي اليوم الذي تتمنى فيه الشعوب العربية أن يأتي الجيش الإسرائيلي لينقذهم مما سيكونون فيه. هم يعني يقومون بزراعة هذه الأنظمة وبدعم هذه الأنظمة التي تقوم بدور وظيفي في الحقيقة لحرف هؤلاء الناس، لحرف هؤلاء الشباب. ليس هناك تعليم يعني على مستوى يخرج الكفاءات، ليس هناك استراتيجيات إعلامية تقف ضد المد الإعلامي الهائل الذي تقوم به الدول الكبرى ومن ورائه الصهيونية والماسونية. ليس هناك مناهج لتطوير النمو سواء على المستوى العقلي أو على المستوى الاقتصادي، ولذلك يعني ينشأ جيل ذو قابلية لهذه الأفكار لاستقبال هذه الأفكار. ممنوع الديمقراطية لحد الآن في مناطقنا، وممنوع أن يتحرك. حتى العراق عندما أراد أن ينهض بعد السقوط، لاحظ العقبات التي يضعونها له في طريق النمو سواء على المستوى الاقتصادي أو الديمقراطي أو حتى التحرري وعلى مستوى الاستقلال من الدول الكبرى. ولاحظي كيف كانت مفاوضاتهم مع الجمهورية الإسلامية، أرادوا أن يلغوا في البداية المشروع النووي الإيراني، إلا أن لولا حنكة الإيرانيين لما استطاعوا أن يهزموا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى. كل هذه الأشياء طبعا تساعد الدول الكبرى، وأهم عامل هو عامل الحكومات التي تقوم بدور وظيفي وتؤدي وظيفة في حرف المجتمعات الإسلامية، في حرف الشباب الإسلامي، ومن ثم تخريج هذه المنظمات الإرهابية والغوص أكثر في المستنقع الطائفي أو الإثني أو العقائدي وما أشبه.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، من بين الأساليب الأخرى الهادفة إلى غسيل الدماغ وإفراغ الإنسان المسلم من هويته وكيانه الأسلوب التربوي التعليمي، وتقوم بهذا الدور الجامعات الغربية في بلادها، فهي تغسل دماغ طلابها من كل عقيدة سابقة ومن كل سلوك أخلاقي وكل فكر صادق، لتجعل منه إنسانا آخر بعيدا كل البعد من أخلاقه ومبادئه ودينه. فصفوة أصحاب المواهب وخيارة الشباب من أبناء المسلمين يدرسون الثقافة العصرية في العالم الغربي ويخوضون خلال ذلك في لجة الحضارة الغربية، ويعيشون حالة الانفلات الأخلاقي والتحلل السلوكي والنظرة المادية المسرفة والاتجاهات الإلحادية والسياسية من قومية واشتراكية وليبرالية، فيرجع معظمهم دعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية ونشر قيمها ومفاهيمها وتصوراتها.
نعم أيها الكرام، بل إن الكثير منهم عادوا إلى بلدانهم متشبعين بروح الغرب ويتنفسون برئته ويفكرون بعقليته ويرددون في بلادهم صدى أساتذتهم المستشرقين وينشرون أفكارهم ونظرياتهم بإيمان عميق وحماسة زائدة ولباقة وبلاغة وبيان. ومن هنا يكون خطر هؤلاء أعظم من خطر أساتذتهم، والخطورة البالغة تكمن في أن يتسلم هؤلاء بعد عودتهم مسؤوليات التوجيه والتربية والإعلام ليعملوا عندئذ على سلخ أمتهم عن دينها وليقوموا بعملية المسخ لواقعها وقيمها ومثلها.
مستمعينا الكرام، ختام حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لمناقشة ما يسمى بعملية غسيل الأدمغة كواحد من الأساليب التي يتبعها أعداء الإسلام بهدف مسخ الأمة فكريا وثقافيا وتحويلها إلى تابع ذليل لهم. مداخلة أدلى بها الدكتور أحمد راسم النفيس المفكر الإسلامي من القاهرة، حدثنا فيها عن الدور الذي يقوم به المثقفون والمتعلمون الذين تربوا في حجر أعداء الأمة في تحقيق المستعمرين لأهدافهم. نستمع معا.
يعني منذ فترة ليست بالقصيرة ولم ترتبط بأحداث معينة، يعني البعض قد يتحدث عن ما يسمى بالربيع العربي وغيره أو تلك الأحداث التي مرت بنا في الفترة السابقة مثل الأزمة التي حدثت في سوريا وغيرها من الأزمات التي حدثت في العالم العربي والإسلامي. يكون هناك دائما خط إعلامي يهدف إلى تكوين رأي عام، إما مساند للقوى التي تؤدي دورا ما في خدمة مشاريع الاستكبار العالمي أو حشد أعداد ممن يقومون بالمهمة التي يريد هذا الاستكبار تنفيذها. وعلى سبيل المثال في سوريا فكان الحشد يعني هذا الحشد الإعلامي وغسل الأدمغة يهدف إلى تقديم صورة معينة للنظام الحاكم في سوريا بأنه النظام غير ديمقراطي ونظام معادي للإسلام وغيرها من الدعايات التي استخدمها هؤلاء إما لتهيئة المناخ لتأجيج نيران الحرب أو لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب المتحمس ودفعه لحمل السلاح في الاتجاه الذي يريد هؤلاء توظيفه فيه. فهذا أمر معروف، يعني هذا الأمر رأيناه بأم أعيننا في أحداث أفغانستان حيث انطلقت كثير من المنابر والأبواق تدعو إلى التحشيد في مواجهة الشيوعية الكافرة أو رفعت شعار تكوين جبهة إيمانية في مواجهة الإلحاد وغيرها من الترهات التي يجري توجيه الرأي العام وتوجيه الشباب خاصة القادر على حمل السلاح أو شراء نموذج آخر هو شراء زمن الكتاب والصحفيين والمؤسسات الإعلامية بكافة أنواعها لخلق رأي عام يساند هذا المشروع. يعني في الفترة الأخيرة تعرضت المنطقة العربية والإسلامية لأكبر حملة دعائية تهدف إلى تأديب الرأي العام وتوجيهه في الاتجاه الذي يخدم هذه المشاريع. طبعا الحل والمواجهة تعتمد على تأسيس مراكز وعي ثابتة يعني تنسف هذه الخطط وتعوق تنفيذها وفي نفس الوقت تعمل على إيجاد حشد مضاد من الواعين الحقيقيين من المؤمنين الحقيقيين باستقلال أوطانهم وحريتها وكرامتها وأنها لا ينبغي أن تقضى وأن تصبح دمية في يد المشاريع الاستكبارية بكافة أنواعها سواء تلك التي تنطلق من المراكز القرار الغربية أو تلك التي تنطلق في خدمة الأدوات المتواجدة على الساحة العربية والإسلامية.
مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر بجزيل الشكر الأستاذ جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي من لندن، كما نشكر الباحث الإسلامي السيد مرتضى السندي من البحرين وأيضا الدكتور أحمد راسم النفيس المفكر الإسلامي من القاهرة لمرافقتهم معنا في هذا البرنامج من منارات ثقافية
والتي سنستكمل فيها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة استعراضنا وتحليلنا لأسلوب غسل الأدمغة من خلال الاستعانة بمشاركاتكم أيها الكرام وما يدلي به خبراء البرنامج. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
وقربي يدك هوايونا. الإله خالقي وربي وقربي دك هواي وناظري وقلبي. يا
الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني بالنيابة علي باقري كاني على أن الجمهورية الإسلامية مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتيريش، اعتبر باقري كاني جريمة الاحتلال في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واختراقا لسيادة إيران وأمنها القومي وتهديدا للسلام والأمن الإقليمي والدولي. وطلب باقري المنظمة الأممية بالتنديد بالجريمة الإسرائيلية داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن الاستسلام غير وارد إطلاقا في قاموس محور المقاومة. وفي كلمة له بمراسم تشييع جثمان القائد فؤاد شكر توعد سماحته الاحتلال وداعميه برد حتمي، مشيرا إلى أن الغارة على حارة حريك خلفت شهداء مدنيين وليست فقط عملية اغتيال. وفيما نعى السيد نصر الله استشهاد هنية قال: إننا في معركة مفتوحة دخلت مرحلة جديدة، مخاطبا الإسرائيليين بالقول إنكم ستبكون كثيرا لأنكم لم تعلموا أي خطوط حمر قد تجاوزتم وإلى أين مضيتم وذهبتم. يعيش كيان الاحتلال حالة من التوتر والإرباك في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذها وطالت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر.